نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة متابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، لماذا أغلب كتب التفسير التحقيق فيها ضعيف؟ وإن وجد
التحقيق ضعيف ولا الكتب ضعيفة؟
التحقيق ضعيف.
وإن
وجد تحقيق جيد فهو بحكم النادر أو المعدوم. قل مثلا زاد المسير وفتح القدير والبحر المحيط وروح المعاني والتحرير والتنوير مثلا طبعته الدار التونسية طبعة جيدة وهذه معدومة، وطبعة دار صحنون سيئة. أتمنى منكم توجيه رسالة إلى أصحاب الدور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أنا اللي أفترضه من الأخ السائل، طبعا ما أدري ما اسم السائل الكريم، أنه حصل له مقارنة بين كل هذه الكتب حتى خرج بهذه النتيجة. أنا اللي أفترض هذا، وهذا يعني أنه صاحب اطلاع واسع لنقبل قوله هذا، وإلا ما يصلح مثل هذا الكلام مجازفة بهذه الطريقة. ما تصلح من واحد أصلا ما اطلع ولا قابل ولا قرأ ولا وجد مثل هذه الثغرات حتى يقول مثل هذا الحكم الكلي الإجمالي. لماذا كل كتب التحقيقات كتب التفسير بهذه الطريقة أنها ضعيفة، وإن موجود فهو نادر
أو أغلبها يعني
هو يريد هذا موجود فهو نادر يعني. هذا نفترضه، هذا أولا. ثانيا، هو لا شك أن الكتب التفسير كان لها عناية حتى من قديم، فبرزت لها طبعات قديمة طبعت من أيام بولاق وقبل بولاق أيضا في الطبعة العامرة في اسطنبول وغيرها، وتوالت الطبعات على عدد من الكتب، حتى بعض التفاسير التي طبعت قديما لا يوجد لها إلا الطبعة. تفسير الخطيب الشربيني لا يعرف له إلا الطبعة القديمة إلى الآن. ماذا وين كنت سمعت أنه يحقق إن شاء الله وسيخرج بإذن الله. المقصود أنه كتب التفسير كان لها أولوية في الإخراج من قديم، فخرجت وبقيت على ما هي عليه، تتداول إما بالتصوير وإما بإعادة صف الحروف لا أقل ولا أكثر، وشيء من لا يسمى خدمة الحقيقة أكثر من كل تنضيد الحروف لا أقل ولا أكثر، من خاصة بعض دور النشر التجارية المعروفة. يعني اشتغال على كتب التفسير مشكلتها أنها طويلة، ولها تحتاج إلى إما طول نفس معها أو فريق عمل يعملون عليها، أو تجمع عدد من الرسائل التي اشتغلت على هذا الكتاب في الطروحات العلمية. يعني أحد هذه عندنا الآن الحمد لله بوادر طيبة جدا في احتواء الرسائل العلمية التي اشتغلت على أحد المطولات أو على بعض الكتب المطولة في التفسير. خرج عندنا مثلا تفسير الثعلبي، كتاب ممتاز جدا طبع، هي عبارة عن عدد من الرسائل العلمية، فطبع في 30 مجلد بعد التنسيق وغيرها، ممتاز جدا. هذا شو، هذا عمل رائد. كتاب البسيط للواحدي هو عبارة عن عدد كبير من أيضا من الرسائل العلمية نضد بينها أو نسلق بينها، وخرج في 25 مجلد تقريبا وخرجت. وهكذا قس يعني هذه الأعمال العلمية، تفسير الكوراني وسبق أن عرضناه هنا أيضا، هذه أعمال علمية رسائل علمية وطروحات كلها أخذت في الجامعات نسلق بينها وخرج الكتاب. هذا جميل، ليت مثل هذه الخطوة والطريقة تستمر، خاصة ممن تبنوا مثل هذه الأعمال مما سبق، خاصة أن يعرف بعض الجهات تستطيع لأنها ممولة من الأوقاف أو شيء من ذلك أو من رجال الأعمال، ليتم يتمون التنسيق بين في المطولات من كتب التفسير. أتمنى هذا. هذا من جهة. جهة أخرى، هناك أعمال علمية لبعض المكاتب العلمية اشتغلت على بعض كتب التفسير وأخرجتها. فمثلا مكتب دار هجر الذي يشرف عليه معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي وفقه الله، وله أيادي بيضاء في إخراج كثير من الكنوز العلمية والمطولات. من أبرز ما اشتغل عليه وأخرجه قديما تفسير ابن جرير الطبري، وإلى الآن طبعته تعد أفضل طبعة للكتاب إلى الآن على ما قيل فيها من نقد وخرج ونشر في المواقع الإلكترونية وغيرها، إلا أن تعد عندنا الآن أتم طبعة وأحسنها بكثير من المطبوعات السابقة، يعني لا مقارنة. مع العلم أنه هو نفسه الآن يعيد النظر في كتابه هذا، وهناك من يشتغل على التحقيق غيره في أكثر من جهة الآن على نفس تفسير الجرير الطبري. شوف هذا إن شاء الله نحن موعودين بإخراجات إصدارات جديدة لمثل هذه الكتب، نتمنى لأنه عثر على بعض القطع، لأنه المطبوع ترى فيه نقص في مواضع، عثر على بعض القطع النواقص الموجودة في تفسير الجرير الطبري وإن شاء الله تتم. شوف هو أيضا في ذاك المكتب دار هجر أيضا أخرجوا البحر المحيط لأبي حيان، ولا منازع في أن أفضل طبعة للبحر المحيط هي التي خرجت في دار هجر، لا منازع في ذلك، طبعة ممتازة أحسن من كل الذي الطبعات التي طبع عليها الكتاب، وهي طبعة ممتازة وخرجت، إلا أنه الإشكالية أنها سارت في حكم النوادر سواء هذا ولا هذا، هذه المشكلة. وإن كان دار هجر طبعتها الطبعة الأولى ثم أخذت دار عالم الكتب، إلا أن البحر المحيط ما أخرجت عالم الكتب، لكن حتى هذه ما سارت تطبع، فصار في حكم النادر وجود التحقيقات التركي، ونحن نتمنى من الشيخ عبدالله التركي وفقه الله أن يخرج مثل هذه الكنوز لناس دعارة طبع مرة ثانية عند دور نشر تتولى التصحيحات والتعديلات والإضافات إن كانت موجودة. شوف هذه الآن مطولات الآن عندنا، أيضا تولتها دار، عندنا أيضا عندنا أعمال أخرى دولة الدار، بس دور مش دور تحقيق، دور علمية عرفت يعني ب بإتقانها وضبطها، وأيضا لهم فريق عمل خاص بهم، يعني مثل رسالة هم طلعوا روح المعاني، مذكر روح المعاني صح ولا لا؟ للألوسي، هم أخرجوا روح المعاني للألوسي، أخرجوا الجامع للقرطبي، هذه كتب مطولة أيضا في التفسير، وإخراجاتهم إبرازاتهم لمثل هذه الكتب هي الأفضل حتى الآن عندنا، حتى نرى ما يقابلها، يعني نريد أعمال ثانية حتى لحصول المقابلة. يعني هناك أعمال أخرى لبعض الأفراد يشتغلون على بعض كتب التفسير ليخرجوها، ونحن نشكر لهم ذلك، مثل من أخرج الوجيز للواحدي الشخص الدكتور صفوان الداودي، ومن تفسير العز بن عبد السلام، تفسير الوسيط أيضا للواحدي، وهكذا هناك تفاسير مختصرة خرجت ما هي بالمطولة لأفراد يعني يشكرون على ذلك. فلا يعني من الصعب أن نقول أنه يعني بهذه الجملة أنه كل ما خرج ليس بجيد وكله ضعيف
أو أغلب،
هو يقول إلا النادر منه، إلا النادر منه، يعني الباقي إما تعد حواشي أو تنكيتات أو شيء من ذلك. تفسير الكشاف الآن إن شاء الله في طبعة الآن في المطابع تطبع، تفسير الكشاف للزمخشري في طبعة تطبع الآن، يظن إن شاء الله أن أفضل طبعة تكون للكتاب مع مراعاة التعليقات العلمية التي يحتاج إليها الكتاب أصلا، لكن مقابلته على نشر وخدمته العلمية التي تليق به، لأنه أصلا كتاب بلاغي من الدرجة الأولى، إن شاء الله في الطريق سيخرج عن دار اللباب بإذن الله قريبا في حوالي 10 مجلدات تقريبا. كتاب اللهم صل على محمد تفسير النسفي لأول مرة يطبع عن دار اللباب 15 مجلد، لأول مرة يطبع كامل ولله الحمد، وهو كتاب متقدم يعتبر من علماء من أوائل القرن الثالث، توفي 500 وشوية. المقصود أنه هناك الآن التفاتة لكتب التفسير ممتازة جيدة، زاد المسير يشتغل عليه الآن إن شاء الله، ونرجو أن يخرج مع أنه خرج له طبعتين من قبل. كتابه ذكر فتح القدير أيضا هذا يشتغل عليه الآن، نتمنى تخرج طبعة، ننتظر الطبعة الجديدة إن شاء الله التي تحقق. فتح القدير ليس له طبعة الآن يوصى بها، هذا من الكتب التي ليس له طبعة يوصى بها يعني، لكن بعضهم يقول مقرر علينا، ايش نسوي؟ بعض الكليات مقرر عليها فتح القدير، لان كل امثل طبعا موجوده في السوق الفلانيه، اما لو كان عنده اصلا نقول تغيرها يعني اي طبعه كانت، لكن ان شاء الله يشتغلوا عليه من زمن، وان شاء الله يخرج تحقيق يليق به.
التحرير والتنوير،
التحرير والتنوير، التحرير والتنوير ايضا هذا يشتغل عليه الان، سوى طبعه الطبعه السنيه اللي يقول عنها قديمه ترى صورت، توجد مصوره طبعا دار سحنون، هم سحنون نفسهم، هم سيعيدون النظر فيه وخدمته بالخدمة التي تليق فيه، فهي طبعة ثانية جديدة مخدومة بالفهارس والضبط والتنقيح والتصحيح وشيء من ذلك. نتمنى نحن هذا شو نتمنى إن شاء الله، أن كتب التفسير أو الحديث أو الفقه أو أي كل فنون الشريعة وعلومها سواء علوم الآلة منها والمقاصد أنها تخدم الخدمة التي تليق بها، ونسأل الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله أنه البواكير تبشر بالخير إن شاء الله.
نبدأ بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد هذه رسالة علمية أولا. الرسالة العلمية هذه أخرجت أحد الكنوز العلمية المتعلقة بالصحيحين، وهي دراسة للصحابة ومروياتهم التي في الصحيحين لأحد كبار الأئمة الحفاظ في العلماء القرن الثامن، وهو الإمام الحافظ العلائي، الحافظ العلامة أبي سعيد صلاح الدين خليل ابن كيكلدي العلائي الشافعي، المتوفى عام 761 للهجرة رحمه الله. هذا الإمام الحافظ العلائي، الحافظ العلائي له عدد من الرسائل العلمية عظيمة النفع، جليلة القدر، عالية الرتبة، وكتبه كلها مما ينبغي يحرص عليها طالب العلم، لأنه كان يصنفه عن دراية. كتبه التي صنفها فقط في الحديث تربو على 50 اللي في الحديث. طب صنف ترى في الأصول وفي اللغة، وكان حافظا بمعنى كلمة. حتى لما سئل أحد العلماء من هو الحافظ، قال العلائي، يعني فأشار إليه يعني شوف بالوصف، يعني به إنه هو اللي يسمى الحافظ. ألف كتابا أراد فيه أن يذكر الصحابة المذكورين في الصحيحين وما لهم من الرواية في الصحيحين، فجمع هذا الكتاب الذي سماه كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب، فجمع قرابة 253 من الصحابة، كل صحابي رتبهم كلهم على حروف على الحروف، وكل صحابي يأتي به فيذكر اسمه ونسبه ولقبه وكنيته، ثم يعني شيء معلومات قليلة، ثم يذكر له ما له من أحاديث السنة جملة في الصحيحين وغير الصحيحين جملة، ثم يذكر ما اتفقوا على إخراجه البخاري ومسلم له، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. هذه طريقته. وفي أثناء هذا يعول على، طبعا لا يذكر فضائلهم، لا يتعرض هذا، وفي أثناء الكلام على الصحابة يشير إلى بعض التنكيتات والتصحيحات والاستدراكات على من سبقهم العلماء. فأحيانا يشير الخلاف، في الخلاف يكون الصحابة أو لا، يشير إليه ويرجح ويقول وجعلوا من الصحابة البخاري والجمهور على خلاف، يعني شوف يذكر مثل هذا، يضبط عنده ضبط لبعض الكنى وبعض الألقاب وشيء من ذلك، أحيانا يمد شيئا من الناس يبين، فعنده تنكيتات وإفادات في هذا الموضوع جليلة يحتاج أن تستخلص طوع في كتب اللي هي كتابة الإصابة والاستيعاب وشيء من ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله إهدى وفقه الله قام في هذه الرسالة العلمية التي أخرج عليها الكتاب وحققه على 4 نسخ خطية وأتقنها غاية الإتقان، وأخرجها وضبطها وعلق عليها بما تليق به، قدم بمقدمة فيها، المقدمة فيها ترجمة الحافظ العلائي وهي ترجمة مفيدة فيها فوائد، والثانية تكلم فيها عن كتابه، جعلها في تحت 8 مباحث أفاض في الكتاب، موضوعه مصادره ومن كتب في نفس المكتبة، لأن الحافظ العلائي له أصول رجع إليها واستمد منها كتابه، وهو كان رحمه الله كان يصحح على هذه الأصول. طبعا أخونا الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الله إهدى وفقه الله وهو من أفاضل المشايخ بالمغرب، أو لما قابل الكتاب أتى بأصوله التي كان ينقم منها، شو هذا من فوائد من 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 إتقان المحقق لعمله، أن يأتي للأصول التي بنى عليها المؤلف كتابه وتكون حاضرة عنده، فإن كانت مطبوعة الحمد لله، إن كانت غير مطبوعة مخطوطة وموجودة وأتى بها فالحمد لله. المقصود أنه يأتي بالأصول فأخذ يصحح ويستدرك وأشياء وينقح، فإذا مر حديث خرجه، فإن كان في الصحيح خلاص، فإن كان في غير كلامه ذكر بعض ما أفاض التراجم، قال ليس هذا قصد يعني من ترجم له، لا إنما يحيل على مثل الكتب التي اعتمدت في ذكر أصحاب الصحابة المروي لهم في الصحيحين، على مثل كتبه هذا بدأ يحيل عليها، ثم هو إن جاء إلى موضع فيه خلاف صحبة حرر الصحبة وذكر الراجح، سواء كان العلائي ذكر الخلافة وأطلقه أو أنه ما أغفله وأهمله، فإنه يذكره فلا مش يقول فيه خلاف أيضا. طبعا الحافظ العلائي لما رتبهم بالحروف الصحابة جاء بعد ذلك وذكر الكنى المعروفين بالكنى، ثم النساء، ثم بعد ذلك من اختلف في من روى من الصحابة عن مثل من الصحابة، هذا الأخير، وعقد آخر شيء فصلا صغيرا في استدراكاته على بعض الأئمة في هذا الباب وتعقباتهم عليه. الكتاب طبع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة المنورة بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. شوف يا ولدي، طبعا هذه النسخ الخطية التي رجع إليها، هذه نماذج منها، هذه نماذج منها، وهذا الكتاب هذا رقم كل الصحابة ترقيما أعطاهم، شكل الكتاب بالكامل، وهذه تعليقاته الماتعة المتينة الطويلة فيها إفادات أخونا إن شاء الله أخونا رجل قناص جزاه الله خير الشيخ إبراهيم إهدى، ولاحظة هذه كلها من إضافاته وتنقيحاته واستدراكاته، فأضاف إلى الكتاب نوعا من التحقيق العلمي جزاه الله خيرا. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم، هذا سلمك الله أحد الإبرازات أو يعد من الإبرازات الأخيرة للكتاب. الكتاب مشهور، طبع قديما من أوائل ما خرج، كان أول طبعة له طبعت في الهند بعد وفاة مؤلفه ب 26 سنة. طبعا الكتاب هو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب وفتح المجيد للشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد المؤلف المؤلف نعم آل الشيخ رحمة الله عليه. الكتاب طبع طبعات عظيمة جدا وكثيرة جدا تداولت في مصر والشام وغيره والهند أي أول طبعة لو كانت في الهند وانتشر الكتاب. هذه الطبعة التي بين أيدينا قام على تحقيقها والعناية بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي وفقه الله، حقق على 6 نسخ خطية وعلى بعض المطبوع المتقن مما يرى أنه متقن فيه عمل جيد أخرج عليه. هو يقول أنه كل مطبوعات الكتاب بما فيها المحققة اللي هي آخرها والمتقنة فيها ثغرات، هناك سقط بأسطر وهناك خلل، هناك ترك لأشياء ما خرجت ولا كذا يقول، ولا أثار ما تبع ولا ذكر من أخرجه وشيء من هذا، ولا إحالات وما في عزو ما في عزو لهذه الإحالات وشيء من هذا. فأراد في هذا الكتاب ألا يترك أثرا حديثا ولا مرفوعا ولا موقوفا إلا وخرجه، ولا نقلا وعزوا ولا نقل إلا عزاه لصاحبه، وقدم بمقدمات للكتاب وخدم وخرجه على 6 نسخ خطية مع المطبوعات، وأخرجه في هذه الإبرازة وطبعه في مجلدين من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة المنورة بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقه الله. والكتاب مشكول من أوله إلى آخره، وهذه التعليقات العلمية مع المقابلات بالنسخ، واستفاد جدا من عمله السابق. هو له عناية بكتاب التوحيد، عمله السابق كان اشتغل على تيسير العزيز الحميد واخرجها في مجلدين ضخمين وتعب عليه، فاستفاد من ذاك التحقيق في هذا التحقيق، لأن أصلا فتح المجيد اختصار للتيسير وزيادات وتتمة لما تركه صاحب تيسير عمل الشيخ سليمان رحمة الله عليه. والكتاب بالكامل مخدوم في آخره، في آخر المجلد الثاني مباحث أراد هو التطويل بها لضرورة الحاجة، رأى أنها مهمة استكمالا تخريج بعض الآثار فيها طول فما تصلح في الحاجة، فجعلها في الآخر استكمالا لبعض القضايا التعقبات والتخريجات في الباب. وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ألفها رجل كان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام، أو لما هداه الله للإسلام كان عارفا بدين النصارى عارفا بها، فوجد أن النصارى يبهتون أهل الإسلام ويكذبونهم فيما يدعون عليهم بعض القضايا، فجمع في كتابه هذا هو 11 خصلة أو شبهة أو دعوة كان النصارى يدعون أن المسلمين يكذبون عليهم فيها، يدعون بها أنهم هم يكذبون عليهم فيها. 11 هي تعتبر هي أهم عقائد النصارى، ال11 هذه. هو أفاده جدا مطالعة بعض كتب المناظرات من مناظرات علماء أهل الإسلام للنصارى، ثم أيضا وقف أمعن الكلام النظر في كتاب الله عز وجل، وله نظر وخلفية واطلاع على الأناجيل والتوراة وشيء من ذلك، فهداه الله للإسلام فألف هذا الكتاب الذي سماته من مجموع خبرته ومعرفته ومجموع اطلاعه، جاء إلى 11 قضية ونسفها نسفا ورد فيه على النصارى وسماه الرسالة ال11. ال11 هي 11 دعوة يدعيها النصارى على الإسلام، شوف، وهي مشتملة على الدعاوى التي يدعي بها المسلمون على النصارى والنصارى يكذبونهم فيها. يعني مثلا المسلمون يدعون عن النصارى أن الإنجيل والتوراة محرف، والنصارى يقول لا أنتم تكذبون عن ليس المحرف، شوف كيف الكلام. وهكذا قس يقولون النصارى يجعلون العيسى ثالث ثلاثة أو ابن الله، وهذا يردون عليهم بهذه الطريقة. هو إيش يأتي؟ هو كان يأتي إلى كل قضية من قضايا الأحد عشر، يأتي القضية الأولى فيأتي ويذكر ما هي القضية، ماذا يدعي المسلمون، وما هو جواب النصارى عليه، يأتي بجوابهم الآن، هم يقولون كذا وكذا، ويأتي من كتبهم الآن. ثم بعد ذلك هو يبدأ يفند دعواهم النصارى وتكذيبهم للمسلمين، فيبدأ يستدل عليهم من القرآن ثم بالمنقول من الأناجيل والتوراة وغيرها وتناقضتهم، وبعد ذلك بالأدلة العقلية، كل هذا يردفه بالأدلة العقلية بعد ذلك. والكتاب كله مرتب بهذا. طبعا هذا التأليف للشيخ يوسف شاتيلة رحمة الله عليه، وهو من أهل لبنان، اختلف في أصولهم، قيل أسبانية وغير غير ذلك، المهتدي للدين الإسلامي، كان حيا عام 1277 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب حققه في رسالة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن صالح سالم الحميدة وفقه الله، وطبع في دار الإمام مسلم بالمدينة بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي. لاحظ ولدي، طبعا الكتاب أخرج على النسخة، ما في نسخة خطية، هي نسخة التي طبعت في ممكن تقول في حياة المؤلف، هي نسخة خطية وحيدة ما في غيرها، هذه نسخة خطية وحيدة ليس هناك غيرها. هذه بعدين بعطيك إياها تقرأها، هذه منامة حلوة جميلة موجودة في آخر نسخة خطية، جميل تقرأها.
طبعاً مشاهدين ولا الوقت ما يسمح؟
لا 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 طويلة. في المقدمة ذكر الأخونا المحقق وفقه الله قال ما وجد ترجمة له أصلاً، وجاب بس بعض القضايا اللي ممكن تستشف من كتابه حتى لا يعرف له إلا هذا الكتاب. علق التعليقات العلمية التي يحتاج إليها، شوف هذه التعليقات العلمية، بعض الاستدراكات، بعض الأشياء التي يعني يحتاج إلى تعرف بعض القضايا لا تعرفها إلا أهل الإسلام متخصصين في الباب. شوف خلاصة الشهادة 11 وأنت ماشي، هذه كلها يقررها ثم يرد عليهم من أساطير. شوف هذه الدعوة الخامسة، شايفها الدعوة الخامسة، يقولوا كذا كذا فتجيب النصارى، هذا جواب، الجواب على قول النصارى، يبدأ يقرر من القرآن ثم من كلام الأناجيل ثم بالأدلة العقلية، وكل الكتاب بهذا الطريق. والكتاب يحتاج له، خاصة أنه أتى بتراجم بعض المصطلحات اليونانية الرومانية مما لا يعرف الملقوم هم أصحاب الشأن هذا. الكتاب كما قلنا لك مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ نضال البرازي مدير دار الإمام مسلم بالمدينة المنورة، حياك الله أستاذ نضال.
حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم.
نرحب بك أستاذ نضال في هذه الحلقة، ونريد أن تحدثونا عن دار الإمام مسلم، متى نشأت وكم إصدار لها حتى الآن؟
أهلا وسهلا. أول شيء أشكر الشيخ عبد الله، جزاه الله خير،
جزاك الله خير،
ده فرصة لنا والشكر موصول لكم بالقناة الفاضل.
أكرمك الله.
من فضل الله تعالى تأسس دار الإمام مسلم ما يقوم من 10 سنوات، عام 1430 هجري.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولله الحمد تم طباعة ما يقارب 200 عنوان من رسالة علمية وكتاب.
200
مئة ولا 200؟
200 شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دب ولدي يقول بس هذه، أقول له لا يبغى لهم حلقاتهم. تفضل يا شيخ نضال تفضل.
هذا من فضلكم، الله يكرمكم بارك فيكم.
فضل الله فضل الله.
ولله الحمد والمنة بالتعاون مع مركز سطور البحث العلمي الآن نقوم على إخراج عدة كتب مطولة.
ما شاء الله.
وجمع لبعض تراث بعض العلماء. بعضها ما يزيد 30 مجلد تقريبا بإذن الله تعالى.
ما شاء الله. شيخ نضال مساك الله بالخير.
مساك الله شيخنا، أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك، ونحن الليلة والله سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وجزاك الله خير أنك أمتعتنا بمشاركتك، ومع مرضك يعني لا بأس طهور إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يأجرك ولا يريك مكروه ويرفع عنك. والآن حسب كلامك مركز سطور هو غير دار مسلم ولا هو تابع لها ولا؟ فهمنا الله عافيك.
مركز سطور هو تابع لدار إمام مسلم ويقوم ببعض الأعمال العلمية لدور أخرى ولما مراكز بحثية أخرى، ويشرف عليه بعض مشايخنا في المدينة.
ما شاء الله.
ومشايخ. نعم.
ها يعني ما هو خاص بدار مسلم، نتاجه العلمي مفرق بين القبائل.
نعم الحمد لله، أنا قمت بعدة أعمال لعدة مراكز وعدة جهات الحمد لله.
جميل جميل. أنا لاحظت شيخ إنه غالب من تطبعون لهم هم فقط من علماء المدينة ومشايخ المدينة، ما بين رسائل علمية وغيرها وشيء من ذلك، ولا لا يا شيخ؟
والله شيخ ما يخفى الله يكرم، هذا كان الأصل، ما يخفاكم وجودنا في المدينة.
صحيح.
لحم منا وقربنا من العلماء.
صحيح.
المدينة.
صحيح.
أتاح الفرصة للتعاون معهم بشكل أكبر، ولكن نسأل الله نوفق أنه نخدم أغلب ما نستطيع من علماء في جميع الأمصار بإذن الله.
أنتوا يا شيخ نضال إلى الآن ما لكم شيء من الكتب المطولة كلها، يعني أكبر كتاب شفته 3 مجلدات، صح ولا لا يا شيخ؟
لا الشيخ، نحن طبعنا مجموعة الشيخ عبد الرزاق العفاد حفظه الله 28 مجلدة.
ما شاء الله ما شاء الله، عدال ما شفنا
مجموعة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العفاد في 8 مجلدات، وعندنا الآن وصل مطبعة قريبا 5 مجلدات تهذيب تفسير الشوكاني.
ما شاء الله
مهارش.
طيب يا شيخ نضال الله يجزاك خير، حتى لا نشق عليك والله مع الكلام معك حلو جزاك الله خير، لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة، الجمهور يبغى يسمع منك شيء، يبشر إن شاء الله بالخير.
إن شاء الله، الله يكون بارك، هذا من فضلكم. يعني من أقرب الأعمال بإذن الله تعالى
إن شاء الله
عملنا مع أستاذ الدكتور الشيخ عبد القادر عطا صوفي على إخراج كتاب منهاج السنة النبوية.
ما شاء الله.
الأسباب القيمية.
ما شاء الله.
ولله الحمد والمنة انتهينا من يعني المقابلة والعمل العلمي المبدئي أو لعدة كتب لشيخ الإسلام.
ما شاء الله.
لعلها بينا تقريبا تخلص طباعة. ونزل لله الحمد منا الكتاب طبع ثالث لكتاب الحيدة مع الإبرازة الجديدة مع تقييم سماحة المفتي حفظه الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذا كان من أيام قليلة الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خير جزاكم الله خير.
نشكرك أستاذ نضال على هذه المداخلة.
الله يكرمكم، هذا شرف لي وجزاكم الله خير.
عافاكم الله.
كان مع الأستاذ نضال البرازي مدير دار الإمام مسلم بالمدينة المنورة. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حياكم الله متابعينا الكرام، نجيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا ودانا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية ماتعة، وهي صاحبها أراد بها أن يجمع منهج أهل السنة وقواعدهم في الرد على شبهات أهل البدعة والأهواء. فهو أراد، انتبه، لا أن يتتبع أفراد الشبه، لا، أراد أن يذكر المنهج العام، المسلك الذي كان أهل السنة يسلكونه في الجواب وقواعدهم التي كان ينطلقون منها لأجل الجواب. وهذه القواعد ليس بالضرورة تجتمع في كل جواب، كما أنها لا تصلح لكل شبهة، إنما ينفرق، لكنه جمعها من كلامهم وتصرفاتهم ومناظراتهم واستقراء أحوالهم وما كانوا عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سردار ابن محمد شيخ وفقه الله في هذا الكتاب الماتع الذي عنوان له بعنوان منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة، والكتاب نفيس، طبع في 3 مجلدات. جاء إلى هذا الكتاب، قسمه إلى بابين، قدم بمقدمة، المقدمة التمهيدية فيها التعريفات المعروفة، لكن عرج على مسألة الشبهة وتعريفها وشروط نقض الشبهة وما هي وأشياء من هذه مما يحتاج إليه، وأما التعريفات اللي هي أهل السنة دارجة معروفة. ثم قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول في المناهج والمسالك التي كان يسلكها أهل السنة في نقض مناهج أهل الاستدلال، أهل الهوى البدع في الاستدلال، وقسمت تحت ثلاث فصول. الفصل الأول جعله للمصادر الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع. الفصل الثاني للمصادر التابعة للمصادر الأصلية، اللي هي القياس وآثار الصحابة والقواعد والعقل، والعقل أطال فيه الكلام، اللي هي الأدلة العقلية أطال فيها الكلام. الباب الثاني الذي الفصل الثالث جعله في المصادر الباطلة، والباطلة هي القصص والمنامات والذوق والوجد والكشف وشيء من هذا. الباب الثاني جعله في قواعد أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة، وجعل طبعا هي ذكر هي سبعة قواعد، كل قاعدة منها جعلها في مبحث أو في فصل خاص. فبدأ مثلا القواعد من المتعلقة بدليل الشبهة، ثم قواعد متعلقة بدلالة الدليل، ثم قواعد متعلقة بالنقض وبالترديد والحصر وبالمعارضة وبالإلزام، كلها في فصل وتحتها مباحث. وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سردار محمد شيخ، وفقه الله في ثلاث مجلدات. لاحظ يا ولدي عشان يبين للأخوة، هو يأتي إلى كل واحد منها، يأتي بطريقته بهذه الطريقة. شوف أنه يأتي إلى المسلك فيذكر المسلك الفلاني مثلا ما يتعلق بالمصادر الأصلية، فيأتي ويقرر ما عليه أهل الهواء في مسلكه في الطريقة الفلانية، ثم يقرر ما عليه مسلك أهل السنة، مسلك أهل السنة في الطريقة الفلانية كذا كذا. والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله، ويأتي بنماذج من كتب أهل البدعة في تقييم البدعة وكيفها، وهذه طريقة بعض الأئمة في نقضها، ممن ألف في نقضها من باب التوضيح وتعزيز الاستعمال واستخدام لهم تاريخيا في مصنفات الأئمة. وفقه الله، الكتاب قلنا مطبوع في ثلاثة مجلدات من إصدارات دار الإمام مسلم بالتعاون مع مركز سطور للبحث العلمي. هذا سلمك الله إذا رسالة علمية ماتعة مفيدة، قد استفدت أنا شخصيا منها من قديم من طبعتها الأولى، وطبعت قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، فطبعت مرارا هذه الطبعة الأخيرة لها، وقد كان معدوم من السوق مع الحاجة إليه أصلا. وهو كتاب أراد به صاحبه أن يفرد الكلام في توحيد الله عند أهل السنة في منهجهم وعند الأشاعرة في منهجهم، لأنه كثير منهم يعتقد كثير منهم أن منهج الأشاعرة هو منهج السنة، وهناك فرق وتباين بينهما. أراد في هذا الكتاب أن يبين التباين والتمايز بين المنهجين، حتى يعرف أن الفرق كبير في مسألة توحيد الله عز وجل، والتوحيد المقصود به التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وألف هذا الكتاب الذي سماه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى. الكتاب والبحث الجميل الماتع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد اللطيف ابن محمد نور وفقه الله. في كتاب هذا الكتاب في بحث هذا قسم الكتاب إلى أربعة أبواب. الباب الأول في توحيد الألوهية، والثاني في الربوبية، والثالث في الأسماء والصفات، والرابع في بيان صحة منهج أهل السنة وعدم اضطرابهم واضطراب منهج الأشاعرة وانهياره، كذا عنوان له. المقصود كل باب اجعل تحته فصلان، الفصل الأول في منهج أهل السنة في مثلا باب توحيد الألوهية، الفصل الأول منهج أهل السنة في تقرير توحيد الألوهية. كل فصل يقسم إلى قسمين، المسائل والدلائل. المسائل والدلائل يعني المسائل هم التي يبحثون في هذا الباب، مسألة الفلانية وتقريرها عندهم تقريرها وهكذا، ثم الدلائل أدلتهم على هذه المسائل ما هي، استدلال بكذا، استدلال بالفطرة مثلا، استدلال بهذه الطريقة. ثم يأتي الفصل الذي بعده في تحت الباب منهج الأشاعرة في توحيد الألوهية، مثالها يأتي أولا بالمسائل، المسائل ما هي الفرقوة في هذا الباب، وأدلتهم دلائل، مبحث الدلائل، أدلتهم في هذا الباب، دليل كذا دليل كذا، ويناقشوا ويستدلوا عليه. وفي هذا الكتاب خرج بنتائج ممتازة، من أهمها أن المتأخرين من الأشاعرة يخالفون المتقدمين حتى في أبواب توحيد الألوهية والربوبية، ليس في الأسماء والصفات فقط بل كذلك، وفي الألوهية بالذات أطال النفس فيه في موضوع تأثر المتأخرين بالتصوف الغالي بالذات، ووجد التباين الكبير. قال حتى أن هناك نصوص للمتقدمين تنقض ما عليه المتأخرين في هذه الباب ومسائله، ونقل نقول. ولهذا هو أوصى من ضمن توصيات الكتاب في آخره أن يبحث هذا الموضع بالذات، علاقة الأشاعرة بالتصوف عند المتأخرين بالذات وأثروا فيهم بانحرافه عما كان عليه الأوائل. وهذا جميل هذه التوصية، ونحن قلنا دائما أن توصيات الباحثين في آخرها هذه من مضان اختيار العناوين. الكتاب ماتع وجميل وله خلاصات، وأخونا شيخ باحث قدير وأخونا الدكتور خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث علمي آخر، رسالة علمية أخرى، وهي في موضوع يتعلق في مسألة براءة أئمة أهل البيت مما عليه الشيعة الاثني عشرية في موضوعين اثنين، الأول فيما يتعلق بالإمامة والأئمة، والموضوع الثاني فيما يتعلق بالصحابة، والسبب أنهم في كتبهم دنجنون بخلاف ما عليها السنة، بل في كتبهم ما يناقض كلامهم مما نقلوه هم عن أئمة أهل البيت. فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حامد العجلان وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها براءة أئمة آل البيت من عقيدة الاثني عشرية في الإمامة والصحابة، والكتاب مقسوم واضح من إلى بابين. الباب الأول براءة أئمة آل البيت من عقيدة الاثني عشرية في موضوع الإمامة والأئمة، وهذا تحته فصلان. الفصل الأول مما يتعلق بالإمامة، يأتي كل مبحث يذكر العقائد مثلا في موضوع الإمامة، مثلا الشيعة يقول مثلا أنهم نصوا على النص على الإمامة، يأتي يقول يقرر أولا دائما كل كتاب يقرر ما عليه الشيعة من كتبهم، ثم يقرر ما عليه أئمة آل البيت فينقل من كتبهم، ثم ما يقرره من مرويات عند أهل السنة والكتاب. بهذه الطريقة الباب الثاني براءة أئمة آل البيت فيما يتعلق بالصحابة، أتكلم عن الصحابة جملة، ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم يتعلق بأمهات المؤمنين، ثم ما يتعلق بأصحاب سلم وأختان وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور، مع مكتبة دار البرازي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب جميل ماتع لعالم حديث كان ساكنا بالمدينة، وسبحان الله رحمة الله عليه توفي قريبا من أشهر تقريبا، وله عدد من المصنفات في علم الحديث، هو متخصص في هذا، وهو العلامة الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن العظمي رحمة الله عليه. هذا الكتاب أصلا قد ألفه وصنفه قديما، يقول لما ذهب أحد الأسفار وجد نفسه محتادا لبعض المعلومات في بعض القضايا تفيد المسافرين والمطلعين خاصة من غير المتخصصين على بعض القضايا في علم الحديث مما يتعلق بالجرح والتعديل والمصطلح والأسانيد وشيء من هذا. ثم بخطر بالي لما يؤلف كتاب بحيث اللي يكون معه عنده نظرة شمولية للفن عموما، فألف هذا الكتاب ابتداء قديما، ثم أخذ يضيف عليه ويضيف ويضيف حتى استوى في هذا المجلد الضخم، وسماه معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضياء الرحمن العظمي رحمة الله عليه، توفي قريب من كذا شهر. ورتب الكتاب على الأحرف، بالأحرف رتب كل الكتاب، والكتاب قيم فيه معلومات جميلة. شوف لاحظ بدأ بحرف الألف، مثلا الأثبات يتكلم عنها ويتكلم ويعطي معلومات عنها، ثم الأثر عن كل قضية علمية يجعل تحتها مثل الخط هذه أو بعدها مثل الخط، كل الكتاب بهذا الشكل. الأقران ويبدأ به طبعا مرتب بالحرف، هذا حرف الألف يأتي بعد حرف التاء التقرير، وهذا بهذه الطريقة. الكتاب كله فوائد وملح، وواضح أنه وضع خبرته التأليفية، لأنه لهم عدد مصنفات كبير جدا، يعني عدد الكتب التي صنفها باللغة العربية قرابة 15، منها بعضها مطول، أما اللي باللغة الأردية وغيرها أكثر من ذلك. وضع خبرته التأليفية مع علميته في علم الحديث في كخلاصات في هذا الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي.
مثل هذه الكتب شيخنا لعلها تفيد طالب علم الحديث في المراجعة بطريقة أخرى، يأخذ علم الحديث بطريقة أخرى بمصطلحات أخرى،
وحتى غير طالب علم الحديث هو يقول جعلته لغير المتخصص، تخيل، وينتفع به المتخصص، لكن هذا الأصل. والشيخ وضع حتى له بعض الإفادات الشخصية، هو كنتائج وأبحاث يعرج على بعضها ويذكر بعض الإفادات رحمة الله عليه. هذا سلمك الله بحث لطيف، صاحبه أراد به أن يجمع المواضع التي استدرك أو صوب نفسنا فيها الصحابة في المواضع، وهذه المواضع التي صوب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني ليست ذات مستوى واحد في الأحكام، منها متعلق بالاعتقاد، منها متعلق منها أشياء محرم، منها أشياء غير محرم، منها أشياء كذا مكروهات، منها وأنت ماشي بحكم الحديث وعهد بالإسلام، فمن المعلوم يعني أنه سيقع منهم أشياء أخطاء بحكم قرب عهد بالجاهلية وشيء من هذا. فنحن كان يصوبهم، قدم بمقدمة فيها 10 أمور قال هي الملاحظة عندنا، والغرض الأسمى من هذا الكتاب وتأليفه قال استنباط منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء، كيف تكون، ما هي الأساليب النبوية في هذا الباب. سمى كتابه فتح الولي في تصويبات النبي صلى الله عليه وسلم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد الله العوفي وفقه الله، وكتابه جميل. شوف بدأ قسم الكتاب إلى كتب، كتاب الشهادتين، ثم تعد وما وقع فيه من أخطاء فصححها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الكتاب يبدأ أبواب، يقول باب تحريم قتل من قال لا إله إلا الله، فيذكر لك الحديث، حديث سالم بن زيد يذكره، ثم الحديث الثاني لأنه بين بنفسه بين بيذكره، فإن والثالث وهكذا بهذه الطريقة. شوف باب كتاب الطهارة، وما وقع فيه من اخطاء فصححها النبي صلى الله عليه وسلم، باب وجوب اسباغ الماء يذكر الحديث. فان كان الحديث فيه الفاظ يحتاج الى بيان طبعا يخرج منه ويبين، فان كان يحتاج الى تعليق لبعض اهل العلم فيه اشكال او مساله مهمه كاجماع او بيان مشكل، فانه احيانا ينقل كلام بعض الائمه. شوف قال ابن كثير، قال النووي، قال القاضي عياض، بعض الالماعات والا الكتب تنبيهات مهمه في الباب. وهكذا الكتاب كله كتاب اثر جميل جدا، خلص فيه الى ما يقرب من 382 حديثا، كلها تصويبات منه صلى الله عليه وسلم لما فعلها الصحابة من أخطاء رضي الله عنهم. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي، وفقهم الله. هذا كتاب لطيف، هو صاحبه يقول من أصحاب الشأن والاختصاص بهذا الباب، يقول كثرة الزوار على البقيع وما يرى فيه مخالفات وأشياء، خاصة عند الذين يريدون يتكسبوا مسألة تزوير الزوار للمدينة المنورة، قال أراد أن يجمع كتابا لطيفا فيه ما يتعلق ببقيع الغرقد، فألف هذا الكتاب الذي سماه الإصابة في من دفن في البقيع من الصحابة رضي الله عنهم، توثيق علمي مؤصل لمسائل الدفن في البقيع وقبور آل البيت والصحابة فيه رضي الله عنهم جميعا. طبعا هذا الكتاب قام على ترتيبه وجمعه والتنسيق بينه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منصور ابن صالح السلامة التميمي وفقه الله. قسم الكتاب إلى قسمين أو إلى بابين أو إلى فصلين. الفصل الأول جعله خاص بما يتعلق بالبقيع والصحابة، يعني بالتعريف بها. تكلم في المبحث الأول عن البقيع، معنى البقيع ما هو مصطلحه، هل هناك فضل في الدفن للبقيع، لأن البقيع في المدينة البقيع معناها ترى الساحة الباحة الواسعة، الأرض الواسعة، كان في المدينة عدد من الباحات الواسعة كله كان يسمى البقيع، بقيع النخيل، بقيع الخبخبة، بقيع الزبيب وهكذا. هو يقول البقيع المشهور الذي هو محل الدفن هو بقيع الغرقد، كان في شجرة اسمه الغرقد موجود فيه، ثم في هذه المنطقة فقط، ثم بدأ يصعصع شيء في شيء حتى لم يبق منه شيء وذهبت كلها مع، لكن سار يعرف ببقيع الغرقد لأنه كان ذاك المنطقة. وسبحان الله شو البقيع كان خارج المدينة ثم مع التوسع دخل. المهم بدأ يتكلم عنها بهذه الطريقة، ثم يذكر تاريخيا كيف توسعت والخلفاء وماذا فعلوا في توسعتها إلى العهد الحاضر، ثم بعد ذلك جاء إلى هل هناك فضل في دفن البقيع أو لا وشيء من ذلك، ثم عرض بالصحابة وقال شيء من هذا. ثم الباب الثاني وهو مما جعل شوفها في ذكر من دفن في هذا في 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 البقيع من الصحابة، فجمع ورتبهم على الأحرف وبدأ يقسم إلى قسمين، من دفنوا من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في البقيع، فقس أول شيء الصحابة ثم آل البيت، والثاني من دفنوا، الفصل الثاني من دفنوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في البقيع سواء من الصحابة أو من آل البيت، ورتبهم ترتيبا على حسب الحروف. طبعا هو يقول الأصل في المدينة كان يدفن في البقيع، قال فكل من قيل أنه دفن في المدينة الأصل أنه دفن في البقيع لأنه هو المقبرة المشهور المدينة، إلا النص إلى أنه دفن في المدينة في خارج البقيع مثل شهداء أحد، هذا نص الآن أنه في عند جبل أحد دفنوا رضي الله عنهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم الاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا أيضا بحث ماتع وهو رسالة علمية، صاحبه أراد به بهذه الرسالة بها أن يبين منزلة علوم شيخ الإسلام تيمية واختياراته الفقهية، وأن انفرادات من فرد به عن الأئمة الأربعة له فيها أصول اتبعها وله فيها يعني ما هو ليست تشهيا ولا محبة لمخالفة المذاهب ولا أئمة، بل له أصول انطلق منها. سمى كتابه انفرادات شيخ الإسلام تيمية الفقهية عن الأئمة الأربعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب في المجلد الضخم يقول أنه حصر ما يقرب من 77 مسألة فقط في أبواب العبادات، طبعا هو محل الدراسة اللي وقعت هنا 75 مسألة. قدم بالباب الأول جعله كله قسم إلى فصلين، فصل فيه ترجمة شيخ الإسلام وهذه معروفة، الفصل الثاني هو المهم وهو مزايا فقه شيخ الإسلام، وذكر تحته مثلا الأصول الفقهية اللي كان ينطلق منها في اجتهاداته واختياراته، جهود شيخ الإسلام في تطوير الفقه، الفقه شيخ الإسلام انفراداته ونحو ذلك، مما كان موقفه من الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة وعلاقته بها شيخ الإسلام. يعني هذا فصل ثاني يقول له العلاقة الكبيرة بالكتاب. ثم بدأ في بعد ذلك القسم الثاني من الكتاب، رتب الأبواب، رتب المسائل حسب الأبواب، كل أبواب العبادات التي معنا حوالي 75 مسألة بدءا من الطهارة وانتهاء بأبواب الحج كله بهذه الطريقة. والكتاب طريقته أنه يأتي يشوف هذه مثلا هذه المسألة، شوف هذا إن شاء الله يبان للإخوة، يأتي إلى المسألة يعنون لها هذا العنوان، ثم تصوير مسألة يصوره لك ما هي المسألة المرادة، فيبدأ أولا بذكر المذاهب، سواء كان المذاهب الأربعة على ذلك أو أكثرها يذكرها هنا، ثم يذكر بعد ذلك قول شيخ الإسلام الذي انفرد به، سواء انفرادا كليا أو انفرادا جزئيا، يبين جزئيا، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة، أدلة القول الجمهور، ثم أدلة شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي إلى الترجيح، يأتي إلى الترجيح، وخلص بخلاصات جميلة جدا. شو هذا الترجيح؟ هذا الترجيح آخره، ويقرر ذلك، وخلص بخلاصات جميلة جدا، منها أنه يقول شيخ الإسلام من فرد غالب انفراداته هي رواية عند الحنابلة، وهذا ينفي عنه الشذوذ والتفرد الكبير يعني، ويقول إنه كثيرا ما يعني ما يتابع مذهب الظاهرية في هذا الباب، الظاهرية يتوافقون معه وهكذا، لأنه كان إذا قال شيخ الإسلام يذكر من قال بهذا القول من الأئمة يعني بهذا القول من سبقه به رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يكتب بحثا لطيفا وأشبه بمسودة أو مذكرة علمية، لكن فيها شيء من التتبع العلمي أو بمعنى صح من المدارسة العلمية للمذكور من الفروق الفقهية في كتب الفروق، وسمى كتابه المناهل الروية في علم الفروق الفقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن مبروك الأحمدي وفقه الله. الكتاب طبعا أنا ما أدري لماذا ليس له مقدمة إطلاقا، ما شاء الله تبارك الله من حماس الشيخ دخل مباشرة الفروق تعريفها مباشرة، يعني ما فيها لماذا ألف الكتاب خطته في تكلم عن الفروق وأهمية العلم الفروق والفرق بينها وأهم المصنفات تاريخيا في الفروق اللي هي المقدمات المعروفة ثم بدأ بعد ذلك يذكر المسائل المذكورة، هو جمع من كتب الفروق المصنفة رأسا في الباب ومن غيرها ما يذكرونه فرقا. هو إيش المقصود؟ محاكمة الفروق المذكورة في كتب الفروق، فيأتي وأخص بالذكر الفروق الفقهية فقط الفرعية، أما الفروق التي علاقة بالقواعد الفقهية أو التي لا بالأصول غير مداخلة في الكتاب.
هل تقيد شيخنا بمذهب معين؟
لا لا لا، هي كل محل مدارسة الآن. هو لاحظ مثلا شو هذا يتبين لك الآن، مثلا هذا الفرق يكتب الفرق الواحد وذكر 65 فرقا تقريبا، كتاب الطار الفرق بين ما المستعمل والتراب المستعمل، يذكر كلام الفقهاء هنا، يذكر لك الجامع، ثم يذكر الفرق بين المسألتين ويعين الفرق المذكور الآن، ثم ينسب الفرق من قال به، يقول فلان وفلان فلان، ثم يبدأ يستدل للطائفتين أو للفرقتين، ثم يخرج بنتيجة هل الفرق مؤثر أو غير مؤثر، وهذا هو شوف الراجح، هل القول هل الفرق مؤثر حقيقي ولا غير مؤثر لا عبرة به. المسألة الثانية كلها بهذه الطريقة، كل الكتاب ماتع وجميل لأنه فيه محاكمات ومدارسات كلها في علم جليل دقيق، ويخلص فيه لأنه هل هو مؤثر أو لا. الكتاب كله لطيف في مجلد لطيف من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مكتبة دار البرازي وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن هو له شروح كان يلقيها كدروس لشرح كتاب الورقات الكتاب الأصولي معروف، فأراد أن يكتب هذا الشرح طلب منه ذلك فحرره وكتبه في هذا الكتاب والمجلد اللطيف الذي سمى إفادة المسؤول عن ورقات الأصول، ورقات الأصول والورقات الإمام الجويني رحمه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة بالاشتراك مع دار مكتبة دار البرازي وفقهم الله. وطريقته يذكر كلام قوله هذا قول الجويني بين قوسين محبرا، ثم يبدأ بعد ذلك يشرح لك كل مقطع يريد شرحه وينبه على التنبيهات التي هي مرادة والشرح، ويبين معناه ويستدل عليه ويبين ما هو مذهب الجمهور وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف مختصر في موضوع القدر، كان أصلا عبارة عن مقرر مختصر في هذا لطلاب الكلية، فكتبه لهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله، وهو أستاذ معروف متخصص في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، فكتب هذا مثل مذكرة للطلبة يستوعب فيها مفردات المنهج، وسمى المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وبعد هذا قسموا إلى مباحث وشيء من ذلك، استوعب فيه تعريف القدر وأبوابه وأهمية الإيمان به ومراتب القدر ومنهج أهل السنة فيه وبعض المخالفين وشيء من ذلك. شوف لاحظ الحين والتقسيم الإرادة وفعال العباد والخلق ونحو ذلك، يعني سبعة مباحث مستوعبة لمفردات المنهج، وطريقته لطيفة فيها التوثيق والاستدلال على طريقة السنة والإلماع لبعض المخالفين حتى يكونوا الطلب على بصيرة بها ولحالة. الكتاب لطيف في جزء لطيف كما ترى من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي، ثم بعد ذلك هو نفسه طلب منها أن يدرس أبواب القدر للمرحلة الماجستير، وهذه أغزر مادة علمية والمفردات المادة أكبر بذلك بكثير، فعاد النظر في الأول وزاد أشياء من الأول وأضافها مباحث أخرى جديدة لها تعلق خاصة في ذكر شبه المخالفين ورد عليها، وغير تصنيف الكتاب وترتيبه وقسمه على فصول وأطال، وسمى هذا الكبير المعتبر في عقيدة أهل السنة ومخالفيهم في القدر. الأول كان متمحضا لتثبيت وتعظيم وتأصيل اعتقاد أهل السنة، هذا لا، ذكر حتى المخالفين والجواب على شبهاتهم في أبواب القدر. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله، من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. وقلت لك أعاد ترتيب الكتاب كليا وقسمه إلى فصول، هذه ثلاث فصول، كل فصل شو بيان معتقد أهل السنة ومخالفين في القدر، ما يتعلق بأفعال الله وأفعال العباد، متعلق بأفعال العباد باب القدر. الفصل الرابع، هذه أربعة فصول محتوية لمباحث تحتها استوعب فيها الكلام في باب القدر ووفقه الله. الكتاب كنا من إصدارات دار الإمام مسلم. ثم بعد ذلك له كتاب أيضا، هو أيضا هذا أيضا أحد المقارات درسها في ما بتقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بموضوع الصحابة، وسماه محض الإصابة في تحرير عقيدة أهل السنة ومخالفين في الصحابة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله، أستاذ العقيدة المعروف بالجامعة الإسلامية، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور البحث العلمي. وكتابه أيضا رتبه بهذه الطريقة، الأصل تثبيت اعتقاد أهل السنة في الباب، يأتوا عقائدهم في الصحابة وهكذا، ثم يلمع قليلا إلى كلام المخالفين والجواب عنهم في شيء، ولهذا قسم الكتاب أولا قرر اعتقاد أهل السنة ثم المخالف بذلك من النواصب والشيعة أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في جزء لطيف.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.